الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى قول الإمام عن الشيطان ومن كيده العجيب أنه يشام النفس حتى يعلم أي القوتين تغلب عليها، قوة الإقدام والشجاعة أم قوة الانكفاف والإحجام والمهانة. وذكر الإمام 24 مثالا من مسالك الشيطان لإضلال الخلق عن طريق الله المستقيم من هذا الباب، ثم قال: ومن جملة مكايده الكلام الباطل والآراء المتهافتة والخيالات المتناقضة التي هي زبالة الأذهان ونحاتة الأفكار والزبد الذي تقذف به القلوب المظلمة المتحيرة التي تعدل الحق بالباطل والخطأ بالصواب. قد تقاذفت بها أمواج الشبهات ورانت عليها غيوم الخيالات، فمركبها القيل والقال والشك والتشكيك وكثرة الجدال ليس لها حاصل من اليقين يعول عليه ولا معتقد مطابق للحق يرجع إليه. قال تعالى: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فقد اتخذوا لأجل ذلك القرآن مهجورا، وقالوا من عند أنفسهم فقالوا منكرا من القول وزورا. فهم في شكهم يعمهون وفي حيرتهم يترددون، نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تلته الشياطين على ألسنة أسلافهم من أهل الضلال، فهم إليه يتحاكمون وبه يتخاصمون. فارقوا الدليل واتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. طبعا مقصد الإمام رحمة الله عليه من هذه الفقرة هو علم الكلام الذي له عناوين أخرى كالمنطق والفلسفة. وحقيقة الأمر إخواني أنه ما ابتليت الأمة بشيء أعظم من دخول علم الكلام عليها. وكما تعلمون أن الذي أتى به إلى بلاد المسلمين هو الخليفة المأمون عفى الله عنه، ولمجائه بهذه الكتب إلى الديار المصرية قصة إلى الديار الإسلام قصة ذكرها أهل العلم. حاصلها أنه لما أخبروه بأن عند هؤلاء القوم كتب وفيها أرسل إليه من عنده من يأتون بهذه الكتب بعد أن يعربوها. فاجتمع ملكهم بالقساوسة وأهل الشريعة عنده، فأشاروا عليهم جميعهم بإياك أن تعطي المسلمين شيئا من كتبنا، هو تراثنا ونحافظ عليه. وكاد الملك أن يرجع المسلمين بدون كتب إلا قسيس واحد قام وقال: أيها الملك أعطهم ما عندنا من كتب، فوالله ما دخلت كتبنا في شريعة إلا أفسدتها. وقد كان الذي يهمنا إخواني أن نقف عليه أنا وأنت، ما من رجل من المسلمين تكلم بهذا الكلام ودخل في هذا العلم وبلغ به السدة إلا ندم على ما فعله ورجع إلى ما كان عليه. الشيء بقى اللي يحزن إذا كان أساطين هذا العلم وكبراؤه ندموا، وكلامهم سيأتي به الإمام ابن القيم، كلام الرازي والزمخشري والغزالي كلهم والجويني الأب والابن كلهم رجعوا عن هذا الكلام، ما السر في أنه إلى الآن ما زال يدرس؟ هذا أمر يحتاج إلى روية وإلى فكر. ما الداعي؟ يعني بالضبط كده علم معين وصل به بعض الناس إلى السدة إلى القمة، ولما وصلوا قالوا: يا أخوانا ضلال وخطأ وضياع، ونحن في وحشة من جسومنا، ونهاية قولنا قيل وقال، وإياك أن تقترب من هذا العلم، ومع ذلك يدرس. لذلك الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ينقل عن أبي بكر بن العربي نقلا عن الغزالي لو أبو حامد، قال ابن العربي: ودخل شيخنا أي محمد الغزالي أبو حامد في بطون الفلاسفة، فلما أراد أن يخرج فما استطاع. لذلك الإمام اللي هو أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه قصته معروفة. الشاهد إيه؟ إن في كلامه اللي هو الإبان عن أصول الديانة ورسالة لأهل الثغر تجد فيها لوثة علم الكلام موجودة إلى الآن. يبقى مسألة إن هو الإنسان يهتم بعلم الكلام، ما جاء على الأمة بلاء مثل علم الكلام، تطرق يعني تولد منه تحكيم العقل في القضايا الشرعية، تولد منه إنكار صفات الرب عز وجل إلى غير ذلك مما هو معلوم وهو ضلال. ولكن الله سبحانه وتعالى كما تعلمون قدر في الأزل أن يقيد لهذه الأمة في كل عصر وفي كل مصر من يدافع عن مذهب أهل الحق ويرد أهل الباطل عن باطلهم. وطبعا يعني فارس الميدان في هذا المجال هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في رده على هؤلاء القوم وعلى غيره. ومن كيده بهم وتحيله على إخراجهم من العلم والدين، خد بالك، أن ألقى على ألسنتهم أي على ألسنة أهل البدعة أو على ألسنة من أراد أن يضلهم ويخرجهم عن طريق الله المستقيم، أن كلام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ظواهر لفظية لا تفيد اليقين. وده من أخطر المكايد، ظواهر لفظية لا تفيد اليقين. وأوحى إليهم، خد بالك، أن القواطع العقلية والبراهين اليقينية هي في المناهج الفلسفية والطرق الكلامية. يبقى أول شيء قال لهم ظواهر نصوص الكتاب والسنة دي ظواهر لفظية ولا تفيد اليقين، أما حقائقها لا يعلمها إلا ثلة قليلة من القوم. طيب القواطع بقى، القواطع والحقائق ناخدها منين؟ قال لك لا، من العقل ومن الطرق الفلسفية والمناهج الكلامية. وبناء على ذلك بدأوا يقدمون العقل على النقل، يعني هم قدموا العقل على النقل ابتداء، بل لما أثبتوا واقتنعوا إن كلام الرب عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ده ظواهر لفظية ليس لها حقائق. ومن هنا نشأ ما اتفقت كلمة العلماء على أنه زندقة وكفر، نشأ مسألة الإيه؟ الباطن والظاهر، يعني للشريعة ظاهر ولها باطن، الظاهر اللي الدنيا كلها عليه والباطن ما يعلمه إلا القلة القليلة. وبناء على ذلك بدأوا يحرفون ألفاظ، يحرفون معاني بعض الألفاظ بما يتفق مع هواه، فبدأوا يجعلون للصوم معنى وللصلاة معنى وللحج معنى ولكل أنواع العبادات معنى آخر يختلف عما نحن عليه. ومن أجل هذا أطبقت كلمة العلماء على أن الفرقة الباطنية كافرة لا تنتمي إلى الإسلام بصلة. وخد بالك مسألة كلام الله عز وجل ورسوله ظواهر لفظية لا تفيد اليقين، هذا الكلام أطلقوه على اليوم الآخر، ومن ثم قالوا بفناء النار وقالوا بفناء الجنة، وبدأوا يتكلمون عن الميزان وعن الصراط بكلام ما أنزل الله به من سلطان. ولكن الكلام ده متى قالوه؟ قالوا دي الظواهر اللفظية ليس فيها حقائق ولا تفيد الايه؟ اليقين. طب نعمل ايه احنا في دنيانا لابد ان نحتاج اليقين؟ قال لك مصادر اليقين في القواطع العقلية والبراهين اليقينية في المناهج الفلسفية والطرق الكلامية. ومن اجل ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه اجاد وافاد واعيا من بعده ان يأتي بمثل ما اتى به في كتابه الفريد في بابه درء تعارض العقل والنقل، أو ما يسمى بموافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. الكتاب لما قرأنا فيه وجدنا الإمام بيركز على مسألة معينة. إيه هي؟ مسألة الثوابت العقلية، يعني قبل أن يرد على الثابت العقلي، من الذي أخبرك وأعلمك أن هذا ثابت عقلي؟ ما دي الأول، زي ما بيقول المثل العام، اثبت العرش ثم انقش. أنت بتقول ده ثابت عقلي، وعلى أي أساس احتكمت لمن؟ طب لو تنزلنا معك واحتكمت إلى فلان وفلان وفلان وفلان، هؤلاء القوم اللي هم أرباب عقول عندكم لا يقولون بهذا القول. علشان كده ما تجد ثابتا عقليا قط إلا ما دل القرآن على صحته. يبقى الثوابت العقلية والقواطع العقلية ديت يا أخوانا لجأ إليها القوم بعد أن طعنوا في الكتاب والسنة وقالوا ظواهر لفظية لا تفيد اليقين. ومن هنا أيضا لابد أن نستوعب على وجه الاختصار الشديد مسألة المجاز. المجاز يا أخوانا في لغة العرب، وهل في لغة العرب مجاز أم ليس فيها مجاز؟ وابتداء ضابط المجاز، خبلك العلماء قالوا إن ألفاظ العربية باعتبار ما دلت عليه من معان، إما أن يدل اللفظ على المعنى الحقيقي الذي وضع له، وإما أن يدل على معنى آخر غير المعنى الحقيقي. فقالوا المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح. ده ضابط المجاز. المبحث ده مهم ولكن بيدرس في الأصول، يعني مكان تدريسه في الأصول، ولكن لا بأس بأخذ بعض التعريفات مهمة جدا. يبقى ضابط المجاز هو اللفظ المستعمل على غير ما وضع له على وجه يصح. اكتب شيخ محمود. يعني أنا بعيد؟ طيب ماشي. يبقى لفظ مستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح. في تعريف تاني ومهم جدا، نعم سيأتي امثله كتير. سيأتي حاضر. انت كتبت يا شيخ؟ كتبت؟ طب سمعني. على وجه يصح له تعريف تاني بقى مهم جدا، وهو ايه؟ هو ما يصح نفيه على الحقيقة. ما يصح نفيه على الحقيقة، يعني ممكن أنفيه وأنا ما خالفتش، يعني حقيقة أن ينفى. والتعريف ده هو الذي اتكأ عليه الإمام الشنقيطي في نفي المجاز وإبطاله بالكلية في لغة العربي وفي القرآن. يبقى مسألة ظواهر لفظية لا تفيد اليقين تدخلوا لها ليه بموضوع المجاز؟ قال لك هو اللفظ الذي يستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال: وظهر المجاز في آخر القرن الثالث وانتشر في أول القرن الرابع. ثم قال الشيخ الإسلام: ولم يقل بالمجاز أحد من أئمة الفقه كالشافعي وأحمد، ولم يقل به أحد من أئمة اللغة كالخليل بن أحمد والفراهيدي. ودي مسألة مهمة، كون إنما لم يتكلم بأحد من أئمة الفقه الإسلامي كالشافعي وأحمد، ولا يتكلم بأحد من أئمة اللغة كالخليل بن أحمد والفراهيدي، يبقى لفظ محدث، يبقى شيء محدث ليس من دين الله عز وجل. طيب زي إيه يا أخوانا؟ اللي هو اللفظ الذي يستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح، يبقى هو لفظ، ولكن اللفظ ده وضع لشيء معين. جهم المتأخرين قالوا لا، هنستخدم اللفظ ده في غير المعنى الذي وضع له ولكن على وجه يصح. وبناء على ذلك بنسأل سؤال: هل اللغة توقيفية أو اصطلاحية؟ ده سؤال مهم. إيه معنى توقيفية وإيه معنى اصطلاحية؟ اصطلاحية تخيل كده معايا إن الناس جوهم في زمن قديم جدا بعيد قوي قالوا تعالوا نعمل قعدة خير، قالوا والله حوالينا أشياء، تعالوا نصطلح لنضع لها أسماء حتى نتعرف عليها. جلسوا، ده معنى كلمة اصطلاحية. لقوا حيوان كبير كده له أربع رجول ورقبة طويلة وعلى ظهره حاجة مدورة، سنام هنسميه ايه؟ قعد يخبطه شوية قال خلاص سميه جمل يبقى جمل. وهكذا في كل شيء. الكلام ده يا اخوانا ما قال به احد قط، وهذا لم يحدث مطلقا. طيب يبقى الصواب اللغة ايه؟ توقيفية. قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. قال ابن عباس علمه أسماء كل شيء، خد بالك حتى الفسية والفسية علمه أسماء كل شيء. انت عارف الخطورة فين بقى؟ في مسألة لو اللغة اصطلاحية خطيرة جدا. اصطلاحية يعني ايه؟ نصطلح. معنى كلمة اصطلاحية يعني تقبل التغيير. يعني ايه؟ والله تعالى نبحث كده مع بعض عشان اللغة ايه؟ اصطلاحية. الزنا ما معنى؟ علاج فرج في فرج محرم بغير شبهة وبغير شبهة نكاح. كويس؟ قالك لا اظن غيره. يبقى يرفع حق لغة معنى الزنا ويأتي بمعنى اخر، يلزم من ذلك ان الحكم يتغير. انت عرفت الزنا بايه؟ بكت وكت وكت. لا ده اظن نعمله تعريف تاني، واخد بالك؟ وهو ان يطأ الرجل المرأة 100 مرة وتحمل منه 50 مرة، يبقى ده الزنا. اما عدا ذلك مش زنا، ما هي اصطلاحية. طب الخمر ما خمر العقل؟ لا عاوزين نجيب لها تعريف تاني. يشترط ان تكون خمرا ان يخامر العقل ويجلس 4 ايام لا يعي شيئا، يبقى ده نجلده. ادي معنى كلمة اصطلاحية. شفت الخطورة من فين؟ الموضوع ده في منتهى الخطورة. علشان كده ابن حزم والأئمة الأكابر قالوا لا، والأصل أن اللغة توقيفية. توقيفية. طيب يبقى أصبح عندنا في لغة العرب ومن باب الإرشاد إلى الخير إن شاء الله، عند تريد أن تتوسع كده وتتسع مداركك، عليك بمقاييس اللغة لابن فارس. ده إن أردت بقى يعني تبقى جهبذ، مقاييس اللغة لابن فارس. فأصبح عندنا ألفاظ العربية وضعت لمعنى معين. الجماعة بتوع المجاز قالك لا، احنا هناخد بعض الألفاظ ولها معنى معين وسنضعها على معنى آخر، وسموا هذا مجازا. وبناء على ذلك قالوا الأسد في لغة العرب أصل وضعه الحيوان المفترس، ولكن استعاضته العرب واستخدمته على الرجل الشجاع. كويس. كذلك الغائط في لغة العربي في أصله المكان المنخفض، ثم استبدلته بما يخرج من الإنسان من دبره. ومن أجل هذا لابد أن نقف على أساليب العربي كما ينبغي، وننظر خدوا بالكم في أصل وضع الكلمة لما وضعت، وإذا وضعت لمعنى كيف يأتي في لغة العرب. وأضرب مثال واحد، كلمة يد في لغة العرب الياء والدال في قواميس العربية وفي كلام العرب تطلق ويراد بها 3 معان: اليد الحقيقية اللي هي الجارحة، وبعد ذلك تطلق على القدرة والقوة، تطلق على النعمة والفضل. الكلام ده مفيش فيه نزاع معايا يا شيخ نادي. يبقى اليد في لغة العرب اللي هي الياء والدال لها إطلاقات بوضع العربية على الجارحة، على القدرة، على النعمة والفضل. الإشكالية فين بقى؟ أن العرب إذا أرادت أن تأتي بها على معنى من هذه المعاني بأسلوب معين بسياق معين، إن تغير السياق يتغير المعنى. وده الخلل اللي وقع فيه المعتزلة والمحرفة والمؤولة في صفات المولى عز وجل. فقالوا مثلا إذا جاءت اليد مقطوعة عن الإضافة يقصد بها النعمة والفضل، جاءت مضافة يبقى اليد الحقيقية. كذلك إذا جاءت مثنى لا تصرف إلا على اليد الحقيقي، جاءت مفردة أو جمع تحتمل هذا وذاك. انظر لقوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه، مع أنهم قالوا بل يد الله، كان السياق يقول بل يده مبسوط، قال بل يداه تثنية. يبقى لما جاءت مثنى تبقى اليد الحقيقية، جاءت مقطوعة عن الإضافة تبقى النعمة والفضل. لذلك في صلح الحديبية لما تكلم عروة بن مسعود الثقفي مع النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ، فقال له أي محمد ما أرى إلا أوباشا حولك، حري إن قامت الحرب أن يفر ويدعوك. فقال أبو بكر الصديق أمصص بدر اللات، أنحن نفر عنه؟ فقال عروة بن مسعود من هذا يا محمد؟ قال هذا ابن أبي قحافة. فقال له عروة بن مسعود العربي القح، لولا يد لك عندي لكافأتك بها. أي لولا يد لك، هنا جاءت مقطوعة عن الإضافة، يبقى المربى النعمة والفضل، يعني ليه الجميلة علي. ولكن لما قال عز وجل إن الذين يبيعونك إنما يبيعون الله يد الله فوق أيديهم، علم العربي الفطن إنها يد حقيقية. فهمت يا مشايخ؟ يبقى بناء على ذلك لما كلمة الفضل العربية لها وضع، نعم ووضعها ده له معنى، ممكن يتغير المعنى بس السياق نفسه لازم يتغير لازم. وطبعا الكلام ده لن نقول انه يخفى على الناس، لا عارفينه، ولكن هكذا الهوى اذا اطبق على القلب لا ترى صاحبه الا اعمى واصم. فجوهم اللي هو اهل العربيه بداوا يستخدمون الالفاظ بمعاني متعدده بس بالسياق، فقالوا في المجاز ايه؟ ان استخدام اللفظ في وضع في غير ما وضع له ولكن على وجه يصح. قالوا كلمة على وجه يصح ديت يبقى لازم، اشترط العلماء أربع شروط، يعني علشان أخذ لفظ واخد بالك له معنى حقيقي وأضعه على معنى آخر عندنا أربع شروط. والإشكالية فين بقى؟ إن الشروط لابد أن تكون مجتمعة. إيه معنى مجتمعة يا أحمد؟ أحسنت، يبقى لازم كلهم يكونوا ايه؟ موجود. طيب الشرط الاولاني ان المعنى المصروف اليه لابد ان يكون دلت عليه لغة العرب، يعني اقول يد معناها اليد الحقيقية ومعناها القوة ومعناها الفضل والنعمة، ده في لغة العرب، يبقى كده ممكن من حق انا اصرفه على القدرة او الفضل والنعمة. ليه؟ في اصل لغة العرب، عشان كده بقول لك اقرأ مقاييس اللغة لابن فارس، اقرأ مقاييس اللغة يجيب المادة ويقول لك ومنها كذا ومعناها كيت وكيت وكيت في لغة العرب، ويبدأ يجيب لك أمثلة، يبقى من خلال المثال أنا بعرف المعنى المراد. ده الشرط الأولاني. الشرط الثاني أن يستحيل إجراء اللفظ على معناه الحقيقي، أن يستحيل إجراء أو إبقاء اللفظ على معناه الحقيقي، يعني يستحيل أقول إن الأسد هنا بمعنى الحيوان المفترس، ما ينفعش. ده الشرط الثاني، يستحيل إبقاء اللفظ على معناه الحقيقي، كويس. الشرط الثالث أن يدل الدليل أو بالعم بسموه أن توجد قرينة لهذا الصارف اللي احنا صرفناه من معناه الحقيقي إلى معنى آخر. إيه؟ ما الذي حملك على هذا؟ ما الذي حملك أن تقول إن اليد هنا بمعنى النعمة والفضل؟ من الذي حملك على ذلك؟ لما أخرجتها عن أصلها؟ يبقى معايا قرينة معينة. الشرط الرابع ألا يوجد معارض لما سبق من الشروط. واضح يا إخواننا الأمور دي كده؟ ألا يوجد معارض لما سبق من الشروط الثلاثة. يبقى بناء على ذلك أنا لما أقول إيه؟ رأيت أسدا ينتطي صهوة جواده لا يشق له غبار، او مثلا واحد بيقول لي انت جاي من يقطوف الحلوان، طب تعالى نتغديك، قلت له لا ده انا اتغديت في حلوان عند مين؟ عند حاتم الطائي. كويس يا عم حاتم الطائي، انا بقول لك عند حاتم الطائي، طبعا هو يعلم علم يقين ان حاتم الطائي مات، وانا قصدت من ذلك رجل له من صفات الكرم كحاتم الطائي، هذا يجوز في لغة العرب. يبقى أنا عندي هنا أول شيء عندنا يكون ده وجه من, من, من وجه اللغة نفسه. عشان كده لما أنكرنا على من قال استوى بمعنى استولى قلنا له فين في لغة العرب؟ ملهاش وجود خالص. إن استوى من معانيها استولى ليس لها وجود مطلقا أبدا. يبقى بناء على ذلك بطل قولك من أول وهلة. معايا ماشي كده؟ يبقى أول شيء دول الضغط العرب. بعد ذلك يكون عندي قرينة. فلما قلنا أطعمت في مدينة حلوان عند حاتم الطائي, القرينة عندها هي حلوان وعند حاتم الطائي, يبقى اللفظ ليس على ظاهره لأن حاتم الطائي مات وما منزلش حلوان. يبقى في هذه الحلقة أي عند رجل كريم يشبه في كرمه كرم حاتم الطائي. واخدين بالكم يا أخوانا؟ يبقى أنا عندي قرينة دلت على ذلك. طيب اختل شرط من الشروط الأربعة, يبقى في هذه الحالة هذا الكلام باطل ولا يعول عليه, وسماه العلماء تحريف. يبقى لو اختل شرط من الشروط الأربعة ده مش هيسمى مجاز, لا هنسميه ايه؟ تحريف. وهو المعني بقوله تعالى يحرفون الكلم عن مواضعه. انتبه الله يبارك لهذه المعاني, لان حاضر يا اخي فاضل. ما اخونا الشيخ نادي ما كانش موجود. طيب رجاء الله يبارك فيكم, رجائي وخذوها من أخيكم, ما أمليها عليك اهتم به وذكره كويس. يعلم الله كم كابدنا من العناء في تحصيله عن أيدي أهل العلم ومن خلال الكتب بإرشاد أهل العلم. المباحث دي مهمة جدا. يعني أنا أذكر مرة من المرات, والله ما انساهاش يا أخوان, جلسنا في محاضرة الشيخ من الشيوخ, كانت المحاضرة من العصر, كان بعنوان معاملة الإنسان لنفسه. الشيخ أكرمه الله كان يملي من حفظه وإحنا بنكتب وراء. فيا فضلت الشيخ المبحث الأصبر حتى صلينا العشاء, ومضى بعد العشاء ساعة. فقلنا يا شيخ المبحث, قال ما أمليته عليكم نصفه, تنشطون للنصف الآخر؟ قلنا ننشط. صلينا الفجر وخرجنا. المبحث ده موجود عندي وأمليه عليك لكي تحصله بدون مبالغة مش أقل من سنة, مش أقل من سنة, عشان تحكمه كما أحكمه الشيخ. ودي فايدة أخذ العلم عن الشيوخ, يقصر لك العمر ويسدد لك الفهم ويعطيك الأدب. أدي فايدة أخذ العلم عن الشيوخ. معايا محمود؟ يقصر لك العمر. يعني ايه؟ مبحث في شهرين الشيخ يدهولك في 4 ساعات. ويسدد لك الفهم. يعني ايه؟ تفهم صح, ما تعجنش في الفهم. ويرزقك الادب, تتربى صح, تتربى صح. اما درس والمحمول لما تخرج, لا لا شكلها مش كويس خالص ابدا, بعيد كل البعد. عشان كده ما تعلمناه, كلما التزم طالب العلم بأدب طلب العلم يبارك له في علمه, والعكس بالعكس. الشيخ الله يبارك فيك الشيخ نادي المبحث بالضبط كده. يعني تقريبا كلنا درسنا العلوم الكونية, اللي خد بقى دبلوم واللي خد ماجستير واللي خد الكلام ده كله, ده كلنا. شوفوا كنا بنهتم بالدراسة ازاي. واحد مثلا زي أخونا الشيخ فوزي أكبرنا, أو الشيخ نادي, أو الدكتور حسن, أو كلنا كنا بنهتم في الدراسة إزاي. تبدأ تسجل وتسأل وتجيب ملخصات والكلام ده كل هذا لماذا؟ عشان تاخد شهادة. عشان إيه؟ أروح أتجوز بنت فلانة, ده أنا معايا مش عارف إيه, وكل بها عيش. ما تسعى من بالشهادة من أجله الله كفله لك, ما تحصل حاصل. فكيف لا تهتم بالعلوم الشرعية وتتقنه؟ يعني بملك مبحث, عندك أجند وأجندات, مباحث في العقيدة, وتكتب في الفقه في الأصول, هكذا. ما هو العلم إيه؟ ما هو ده طلب العلم الشرعي. أما أن تكتب في ورق وبعدك تروح تحطها على المكتب, العيال طبعا خدوها حرقوها أو لفوا فيها حاجة كده, ما ينفعش خالص, ما ينفعش. الله يبارك فيكم. رجائي رجائي رجائي. أنا إلى الآن إلى الآن، وإحنا بقى هنا قد إيه يا شيخ حليم تقريبا؟ إلى الآن متوقف عن إملاء البحوث إلى الآن. يعني كل وأنا جاي أفتح الشنطة العيال يقولوا طب مش تاخد أجندات، أقول لهم استنوا شوي، إلى الآن متوقف. فرجاء الله يبارك فيكم، نريد كده أن ربنا يبارك في السعي والعمل، ونبدأ بقى نشتغل صح، نملي البحوث وتكتب وسجلها وتدونها عندك. هو ده طلب العلم يا أخوان، حتى ترتقي بعلمك إن شاء الله. يبقى الشاهد استعمال اللفظ في غير ما وضع له على وجه يصح بالوجودين. كلمة بقى ما يصح نفيه على الحقيقة، طبعا الإمام ابن القيم في كتابه مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، شيء بقى العجيب يا أخوان، أبطل المجاز في لغة العرب من 50 وجه لم يأتي فيها بدليل. أنت مستوعبها ديت؟ قال لهم تعالوا يا بتوع المجاز، تقول المجاز عشان إيه؟ كده وكده وكده، من 50 وجه أبطل أن يكون في لغة العرب مجاز. الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه العلامة القرآن المعروف له رسالة ماتعة تتناسب معايا أنا وأنت، اسمها منع جواز المجاز فيما أنزل للتعبد والإعجاز. رسالة طيبة، منع جواز المجاز فيما أنزل للتعبد والإعجاز، وهي مطبوعة مع كتابه الماتع دفع إهام الاضطراب عن آي الكتاب. بيقول إيه الإمام الشنقيطي؟ بيقول إيه؟ وعلى قول من قال في تعريف المجاز ما يصح نفيه على الحقيقة، ده مقدمة، قال ولا يوجد في القرآن ما يصح نفيه على الحقيقة. يبقى عندي مقدمة وعندي حقيقة. المقدمة تعريف المجاز، تعريفه إيه عندك؟ ما يصح نفيه على الحقيقة. يعني إيه؟ أقول مثلا إيه، رأيت أسدا على صهوة جواد، ممكن أخويا يقول لا، لا يوجد أسد على صهوة جواد وهو محق، يبقى صح نفيه على الحقيقة. يبقى كون إن المجاز يصح نفيه على الحقيقة، وعندنا في القرآن لا يوجد ما يمكن نفيه على الحقيقة، يعني مثلا ممكن أقول الرحمن عرش استوى، أقول لم يستوي، يستحيل. أقول يد الله فوق أيديهم، أقول يد الله ليست فوق أيديهم، يستحيل. يبقى لا يوجد في القرآن شيء يمكن نفيه، والمجاز ما يصح نفيه، وبناء على هاتين المقدمتين لا يوجد في القرآن مجاز. وأدم بركوا أخوانا، بعض أهل العلم ركزوا معايا، ومنهم ابن قدامة المقدسي، أثبت وجود المجاز في اللغة وانتصر له أتم الانتصار. وفعلا تقرأ كلامه ممكن تبدأ تتوقف شلو استنى المسألة عاوزة بحث. ولكن من إنصاف ابن قدامة رحمة الله عليه قال إيه؟ وإن قلنا بوجود المجاز في لغة العربي والقرآن من لغة العربي فلزما أن يوجد فيه مجاز، غير أن المجاز لا يتطرق إلى آيات الصفات. فهمت؟ يعني عاوز يقول ايه ابن قدامة؟ قال لك اللغة فيها مجاز؟ نعم. طيب والقرآن فيه مجاز؟ لازم. طالما اثبتت ان اللغة فيها مجاز يلزمك ان تقول القرآن فيه مجاز. طب بناء على ذلك بقى ماذا تصنع في قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وكل آيات الصفات، هل يا ترى يتطرق اليها المجاز كما قال اهل البدعة؟ قال لك لا. طيب لما؟ ماذا تناقض كون أنك تقول القرآن فيه مجاز ولكن المجاز لا يتطرق إلى لغة العرب، يبقى فيه تناقض. قال لك لا، ما فيش تناقض، لأن من شروط إجراء المجاز أن يستحيل إبقاء اللفظ على ما وضع عليه. فإن قلنا وجاء ربك والملك صفا صفا يستحيل إثبات المجيء لله، قال لك ليه؟ إيه وجه الاستحالة فيه؟ يثبت صفة المجيء لله من باب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهمت يا اخوانا شويه الكلمات دولت؟ ده بالنسبه لإيه. يبقى اذا من مكايد الشيطان انهم قال ان كلام الله سبحانه وتعالى وكلام الظواهر اللفظيه لا تفيد اليقين. طب اليقين يا اخوانا نجيبه منين؟ قال لك من القواطع العقليه. ومن ومن البراهين اليقينية في المناهج الفلسفية والطرق الكلامية. تفضل. أي نعم أي نعم، سؤال مهم جدا. إن قلنا بعدم وجود المجاز، وده اللي أنا بعتقده وأفصح به في كل، ليس في اللغة مجاز وليس في القرآن مجاز، طب تعال بقى حل لي دي. واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. هنا بقى اللي قلناها قبل كده، إن معاني الألفاظ تختلف باختلاف السياق، دي لغة العرب. علشان كده بقى من أخطر ما أنبغي أن أنبهك عليه قول علماء العربية المجاز في اللغة، بل صنفت كتب في بالمجاز في اللغة. إيه معناها؟ أي ما يجوز في لغة العرب، مش ليس معناها مجاز بالمعنى الاصطلاحي، لا، ما يجوز في لغة العرب، يعني يجوز في لغة العرب أن تقول كذا وكذا وكذا. فلما وقفوا في قوله تعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، يريد تثبت للجدار صفة الإرادة، نعم، كيف؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ما تقول في هذه؟ مضبوط كده يا أخواننا كده؟ يبقى ده أسلوب من أساليب العرب. عشان كده الآية اللي ذكرتها في الدرس الماضي ليه؟ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكهن بمعروف أو سرحهن بمعروف، اللي بعدها وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن. الأسلوب واحد والمعنى مختلف بالضبط كده. مثلا يعني أخونا الدكتور حسن مسك مستشفى كبيرة، قالوا واحد يا الله يا دكتور أنا أردت عندكم إعلان وعاوز أشتغل عندكم. تفضل، مؤهلتك ايه؟ قال له انا خبير. خبير في ايه؟ في طب الاسنان. ما يثبت، اتفضل. فقام الدكتور، خد بالك معايا، واستدعى مدير شؤون العاملين وقال ابحث لهذا عن عمل. حاضر. بعد دقيقتين اتنين قالوا واحد يا دكتور عايزين نشتغل عندكم، شغلتك ايه؟ انا كناس ومؤهلتي الماشيه في جيبي وجاي معاك. فالدكتور استدعى مدير شؤون العاملين، يا هذا ابحث لهذا عن عمل. اللفظ واحد ولا مش واحد؟ طب والمعنى؟ هو ده لغة العرب، هو ده لغة العرب. يبقى معنى كلمة مجاز أي يجوز في لغة العرب. علشان كده ايه؟ قلنا ومن الكذب على لغة العربي أن نقول لن إذا دخلت على المضارع تفيد النفي على التأبيد، كذب على لغة العرب. جبتها من كذب. فلما احتج المبتدع بقوله تعالى لن تراني على عدم ثبوت الرؤية في الآخرة، كذبوا، لأن لن خدوا بالكم إذا دخلت على المضارع تفيد النفي على التوقيت إلا إذا احتف بها قرينة تجعلها على التأبيد، كقوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لن يخلق دخلت على المضارع باتفاق أهل العلم تفيد النفي على التأبيد، خرجت عن الأصل بقرينة الخلق، لأن ضابط الخلق هو الإيجاد من العدم، يعني عدم طلع لي منه جناح بعوض، مش عاوزين بعوضة كاملة، جناح رجل، ده يستحيل يا اخوان. يبقى دايما ده كلمة مجاز في اللغة أي يجوز في لغة العرب من أساليبه. وهذا كما قلت في ثنايا الكلام ما غفل عنه المبتدعة الذين يؤولون صفات رب البرية، أو بمعنى أدق يحرفونه. ولكن هكذا كل من اعتقد قبل أن يستدل حتما سينحرف. الإمام ابن القيم في الجزئية دي اللي هي إيه؟ أن كلام الله ورسوله ظواهر لفظية لا تفيد اليقين، قال لا، ده اليقين التام في كل ألفاظ الرب عز وجل وألفاظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أجل هذا الله يبارك فيكم، يعني لابد أن نفطن لما يتكلم به المبتدعة بما يوحيه إليهم إمامهم إبليس، وكل ما جاء في القرآن والسنة فهو حق على ظاهره. وعشان كده إيه؟ من قواعد علماء الأصول يقول لك إيه؟ والأصل استعمال اللفظ على حقيقته، ولا أترك الحقيقة إلى غيرها إلا عند استحالة إبقاء اللفظ على الحقيقة، أو لو أبقيناه على ظاهره لزم منه لوازم فاسدة. في الحالة دي تقول لك لا استنى طول بالك، كده اللفظ لو أبقيناه على ظاهره يلزم منه لوازم فاسدة، يبقى ما ينفعش. طب أعمل إيه؟ لابد أن يصرف عن ظاهره إلى معنى آخر. طب ما الذي حملك على هذا؟ ما هو ده المتشابه. علشان كده العلماء بيقولوا إيه؟ فإذا كان اللفظ من ظاهره يلزم منه لوازم فاسدة وأجراه العبد على ظاهره فهو ممن اتبع المتشابه. كذلك إذا كان اللفظ من الألفاظ المشتركة وأجراه العبد على إحدى معنيه دون قرينة فهو ممن اتبع المتشابه. هذا كثير، كما قال وإذا كان اللفظ عام وخصص وأجراه العبد على العموم ولم يعمل بالتخصيص فهو من اتباع المتشابه، وهكذا كثير. يبقى مسألة اتباع المتشابه والألفاظ وما يجوز في لغة العرب دي مباحث مهمة لابد أن نتقنها غاية الإتقان. ذاكر وكرر ولخص واستنبط، ما هو ده علم ديني تؤجر عليه إن شاء الله. ولعل والله يا أخوان لعل الله سبحانه وتعالى يسعدك ويحسن لنا ولك الخاتمة تتعلم مسألة يقدر ربنا عز وجل عليك أن تقف مع منحرف في المسألة تبين له الحكم يستقيم، أجرك لا يعلمه إلا الله. دايما عشان كده تقول دايما المعلومة تكون حاضرة عندك. حاضرة إزاي؟ بكثرة المذكرة. يعني اللي واحد أيام ما كنت شغال في التدريس الكلام ده في أول الثمانينات كنت حافظ الكيمياء دي كاسمي، أدخل الفصل أملي على الأولاد وأكتب على الصبور المعلومة حاضرة عندي. ما هو ما ينفعش حضر الدرس الدرس ألا أذهب أن مثلا طالب يسألني سؤالي بشكل إيه وأنا رجل مدرس. كذلك إخواننا في العلوم الشرعية، بل العلوم الشرعية أشد. يبقى لا يليق أبدا أن يلقي عليك مبتدع بدعة ولو بس تبسنى أصبر عليه بس أسبوعين كده ما ذكرها وغيرك تاني مش هتلاقيه. ده ما ينفعش يا مشايخ. فرجاء الله يبارك فيكم خذوا الأمر بمأخذ الجد، فالأمر أمر دين وكلنا بلا استثناء أي كل المسلمين كلنا على ثغرة من ثغور الإسلام. فالويل لك ولي إن أوتي الإسلام من قبلنا، والله لن نتحمل عذاب الله. يطعن في الإسلام من قبلك، يتكئ المبتدع على كلامك من قبلك، يؤتى الإسلام من قبلك وأنت حي؟ لا. وهذا الذي أشار إليه أئمتنا الأكابر، يا له من دين لو كان معه رجال. نعم، شريعة غض طرية كما أنزل. نرجع للكتاب يا أخوانا. يقول ومن كيده بهم وتحيله على إخراجهم من العلم والدين أن ألقى على ألسنتهم أن كلام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ظواهر لفظية لا تفيد اليقين، وأوحى إليهم أن القواطع العقلية والبراهين اليقينية في المناهج الفلسفية والطرق الكلامية، فحال بينهم وبين اقتباس الهدى واليقين من مشكات القرآن، وأحالهم إلى منطق اليونان وعلى ما عندهم من الدعاوى الكاذبة العارية عن البرهان، وقال لهم تلك علوم قديمة صقلتها العقول والأذهان ومرت عليها القرون والأزمان، فانظر كيف تلطف بكيده ومكره حتى أخرجهم من الإيمان والدين كإخراج الشعرة من العجين. نعم، وده الواقع. يبقى أنا عندي شرع ما أقدم عليه شيء، عندي نص ما أقدم عليه شيء، عندي دلالة أطبق العلماء عليها، عندي إجماع ما يحل لي أن أخالفه. ما الذي حملك على استحسان عقلي؟ طيب نريد بقى ضابط لعقل نرجع إليه جميعا. ما هو عقل شيخك ليس بأزكى من عقل شيخي، صح؟ وعقل إمامك ليس بأرجح من عقل إمامي. يبقى لابد أن نتفق حتى لا نتشرذم ونختلف. ما هي العقلية التي ينبغي أن نرجع إليها جميعا عند الاختلاف؟
لازم
ده كلام عقلي، زي بالضبط الأحكام العقلية الأربعة اللي هي بطلان اللي هو إيه؟ واجب الوجود، وبطلان التسلسل، وبطلان الدور، وبطلان القانون العلي. دي ثوابت عند العقلاء. يبقى احنا علشان حتى لنختصم ونختلف في مرجعيتنا لعقل، قول لي بقى عقل، ترجع لعقل مين؟ هتقول لي فلان وفلان وفلان، سأطعن فيه. يبقى لابد كده ده العقل يقول فيه عقلية معينة نتفق جميعا على الرجوع إليها ونسلم لقولها. ده أضف إلى ذلك أن هذه المرجعية لا مصلحة لها في صلاحنا ولا مضر عليها في فسادنا. هو ده الكلام العقلي. يبقى الشيطان عليه لعاء النار المتبعة لما تكلم مع الناس الأول وقال لك ظواهر لفظية لا تفيد الحقائق اليقينية، طب احنا لن نستطيع أن نعيش في الدنيا إلا بقواطع يقينية وبرهن عقلي، قال لك خدها تعال خدها من الطرق الفلسفية والمناهج الكلامية. ذهبوا إليها كالمستجير من الرمضاء بالنار، كالمتطهر بالبول أو المتطهر بالعضرة بالبول. خلاص، وده الواقع يا أخوانا دلوقتي، ده الواقع الأليم الذي تعيش فيه الأمة إلا ما رحم ربك وقليل ما هم. طب والعمل؟ العودة العودة إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. لذلك تجد أن من حكم الله الباهرة أنه يظهر لنا بعض حكمه في بعض التشريعات ويخفي البعض حتى نستدل على ما خفي علينا بما ظهر لنا. فإذا انطمس العقل ولم يعرف ما ظهر من الحكمة فهذا عقل لا خير فيه ولا بركة فيه. لذلك قال بعض أهل العلم والعقل الصريح هو الذي يربط بين السبب والمسبب، وهو الذي يختار لصاحبه ما ينفعه في دنيا وأخرى، وهذا لا يوجد إلا عند المسلم. واحفظ ديت. أما غير المسلم فبعضهم أرضى عقولا من بعض. يبقى عقل صريح يربط بين السبب والمسبب ويختار لصاحبه ما يعود عليه بنفع دنيوي وأخروي متلازمين، وهذا لا يوجد إلا عند المسلم. أما غير المسلم بعضهم أسخف عقولا من بعض وبعضهم أحمق من بعض. أما عقل صريح عندهم لا يوجد، وتنشغلش وتنهز بالتقنية الحديثة. الأهداف الحقيقية للتقنية الحديثة كانت موجودة عند نبي الله آدم، بنأكل وبنشرب وبنركب، كل ركبنا عربية لوسط البيئة الجمل أحسن منها، ما سمعناش جمل صدم بجمل أبدا، واخد بالك؟ ولكن كل هذا من التقنية الإيه؟ من التقنية الحديثة. كم يبقى للعشاء يا شيخ؟ دقائق. طب نقرأ الفقرة التي تليها لأنها طويلة شوية. طيب حاضر.